قال حدثنا محمد بن يحيى ساق السند إلى إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الخط. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجي إلا من هذا الوجه. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد ابن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود وسمعت أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله سئل عن وصف الخط غير مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود وسمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول. قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا. الحديث الثاني كالأول. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا علي يعني ابن المديني عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عم أبي محمد عمرو بن عمرو بن حريث عن جدي حريث جد حريث مجهول ما يعرف منه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الخط السابق. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، يعني ما وجدنا رواية أخرى تقوي هذا الحديث، هذا الحديث ساقط ضعيف. لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجي إلا من هذا الوجه، ما ورد إلينا هذا الحديث إلا من هذا الطريق. قال قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه، فتفكر سفيان ساعة يعني مدة من الزمن جعل يتأمل ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو. أبو محمد بن عمرو ليس بشيء، هذا نموذج يبين لنا وضع رواة الحديث، ليس كل ما قيل فيه قال رسول الله قد قاله، فقد كذب على رسول الله. وقيد الله جل وعلا من أهل العلم من بين ضعف هذا الحديث ووضع هذا الحديث، لأن الرسول أعطي القرآن ومثله معه، فقيد الله هؤلاء العلماء الجهابذة الذين نقحوا وبينوا درجة الحديث. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا انظر ما أحفظ إلا أبا محمد. قال سفيان قدم هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه، خلط على أبو محمد. ولا تستغرب هذا الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لما؟ لأن كلامه شرع، كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والناس أجمعون ليس بشرع إلا إذا كان صادرا عن كلام رسول الله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ ألفين ليتخذ مقعده من النار. وبفضل الله تعالى العلماء علماء الحديث جمعوا الأحاديث المكذوبة المصنوعة الموضوعة على رسول الله، كتب مهيئة لذلك. ولا يزالون يكذبون إلى اليوم ولا يزالون يكذبون إلى اليوم، لأن أعداء الله تبارك وتعالى لما رأوا المسلمين في عز وفي مجد، الخليفة في بغداد، الخليفة في الشام يحكم العالم، بلاد أوروبا كلها تحت الخليفة المسلم، بلاد العالم كله تحت أبي عمر، عثمان، علي، معاوية، بنو أمية، بنو العباس، يوم أن كان الحكم بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويوم كان التطبيق والتنفيذ والحكم بهذين المصدرين كتاب الله وسنة رسول الله، ويوم أن كانوا متصفين بما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن لما بدأ التغير والتلون ما بال الله تعالى بنا وتفرقنا، شذر مذر، شذر مذر، مختلفين متفرقين، والله المستعان. دخلوا لبسوا لباس الإسلام وتعلموا الإسلام ولازموا الزوايا وأطالوا المسابح وبدأوا يكذبون، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، حتى يبعدونا عن المعين الصافي المورد الذي كان سببا لعزة العرب والمسلمين. لأننا إذا عدنا إلى الوراء وتركنا المصدرين الأساسين العظيمين الله تعالى لا يبالي بنا، من فعل كذا فله كذا ومن قال كذا فله كذا. وإذا جئت ونظرت إلى السند لا تجد في السند شيء، كقصة عبد الله بن السلطان، وهي معلومة عندنا جميعا. عبد الله بن السلطان فاجر، فاسق، يشرب خمر، يزني، يعمل كل شيء، لا يعمل من الطاعات شيء إلا إذا كان ليلة نصف رجب أو نصف شعبان أتى وصلى إلى آخره. فمات عبد الله بن السلطان، فأمر الله جبريل نزل على النبي أن يذهب يهيئ عبد الله بن السلطان الذي لا يصلي ولا يصوم ويفعل ويفعل ويفعل، ويأتي النبي إلى بيت عبد الله بن السلطان ويطرق النبي باب عبد الله بن السلطان. المرأة تقول: من يطرق باب من لا يصلي ولا يصوم؟ والنبي يقول: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ويقول لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الخلاصة أمر الله النبي أن يغسله ويكفنه ويدفنه، وذهب دفنه، ورؤي النبي يمشي على رؤوس الأصابع. سئل ليه؟ قال: لأن الملائكة نزلوا يشيعونه. الرواية في أي كتاب؟ أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، البخاري، مسلم، البزار، الدارقطني، في أي كتاب يظهره لنا حتى ننظر ماذا قال العلماء فيه؟ في كتاب المجموعة المباركة قال عبد باشا وانتهى كل شيء. عبد باشا قال، بمعنى أنني إذا سمعت هذا أنا آخذ بدعاء عبد الله بن السلطان، أقرأ في نصف شعبان أو نصف رجب وأموت على حسن الخاتمة، ولو ما صليت أو صمت أو فعلت أو فعلت. هذه دسائس أعداء الله. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سترة المصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا. إذا وجد سترة شرع له أن يصلي إلى سترة، لم يجد سترة جدار سارية صلى إلى شيء يمنعه من الناس كالعصا، ما وجد عصا ليخطط خطا، يعمل خط إما مقوس أو عرضا أو مستقيما. وهذا الحديث حديث الخط ليس بصحيح، ولا يحتج به. وفيه كلام عند علماء الحديث، ولذا اختلف أهل العلم في من لم يجد سترة، ما وجد سترة ينصبها أمامه تحول المارين بين يديه، لأن المقصود من السترة أن يعلم المار أن هذا الواقف مصلي فيمتنع عن المرور بين يديه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، وفي رواية والكلب الأسود شيطان. إذن لابد أن نمنع من يمر. مر عمر بن أبي سلمة رجل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فحاله ومنعه، رده، غلام مميز، فإذا أراد شيء أن يمر منعناه. جاءت بهمة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فضيق النبي لها الخناق حتى لا تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وبين سترته. إذن لو صح هذا الحديث لدل على أن من لم يجد عصا ينصبها، أو لم يجد عنزة، أو لم يجد مثل مؤخرة الرحل، عمل خطا، إلا أن الحديث غير صحيح، ولهذا اختلف الفقهاء في ذلك. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، والكلام القديم للإمام الشافعي بأنه يعمل خطا ويصلي خلفه، فلو أراد أحد أن يمر منعه. وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام مالك، الإمام الشافعي في القديم جديد، أكثر الحنفية، إلى أنه لا يعمل الخط، وأن وضع الخط لا يكفي، استدلالا بأن هذا الحديث ليس صحيحا ولا يعمل إلا بالحديث الصحيح أو الحديث الحسن. الحديث الصحيح له شروط: رواه ثقة، عدل، ضابط، عن ثقة، عدل، ضابط، مبتعدا عن سفاسف الأمور، بمعنى أن هذا العدل الثقة يروي عن عدل ضابط له 3 نجوم أو 4 نجوم، لا، ضابط بمعنى إذا سمع الحديث حفظه، أداه كما سمعه، هذا معنى ضابط. النجوم ها هنا لا تصلح، وإنما الذي يصلح ها هنا الحفظ وقوة الحفظ، إذا ما سمع شيئا أداه كما سمعه. لو كان فاسقا لا تقبل روايته، إن لم يكن عدلا يرتكب المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى، رأينا يشرب الخمر، رأينا يفعل بعض ما حرم الله، لا تقبل روايته. زادوا على ذلك بأن يتجنب سفاسف الأمور، الأشياء التي تخرم العدالة، وذلك على حسب القطر والبلد الذي يسكنه. إذا كان أهل البلد يعتبرون أن هذا العمل من سفاسف الأمور، على العدل الذي تقبل روايته ألا يفعل هذا الأمر. مثال ذلك في هذه البلاد السعودية، الرجل إذا مشى حاسر الرأس لا تقبل روايته من قبل، ولكن ترك ذلك. مشى حافيا لا تقبل روايته، ترد روايته. قال هذا يقدح فيه لأنه يمشي غير منتعل، ترد روايته. يأكل في الأسواق، يجلس في المقاهي، لا تقبل روايته. يأتي الخصمان أمام القاضي، فإذا ما جلسا سمع من المدعي، سمع من المدعى عليه، إذا أراد أن يقدح في المدعى عليه يقول: يا فضيلة الشيخ، هذا لا تقبل روايته، ليس بعدل. لما؟ قال: يجلس في المقاهي، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. حتى أصبحت الجلوس في المقاهي علامة على الرجولة وعلامة على القوة والفتوة والكرامة. فالعدالة ها هنا، أو ارتكاب سفاسف الأمور ها هنا، على حسب عرف القطر والبلد. جماعة في بلدهم لا يعتبرون حسر الرأس مخل بالعدالة، لا شيء. آخرون يرون أنه مخل بالعدالة، من فعل هذا الشيء لا تقبل روايته. هذا الحديث الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الحسن رتبته أقل من رتبة الصحيح. الرجال الرواة الذين يروون الحديث، الحديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم عدول، مشهور العدالة، روايتهم مقبولة. يوجد أشخاص أقل منهم درجة في الشهرة، لكن العدالة عدول، وإنما فيهم خيارة. تارة كما قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، قال: أدركت 70 من أهل المدينة يستندون خلف هذه السواري، يجلسون على السواري ملازمون للمسجد، لكنني لا أقبل رواية واحد منهم. لو رفع أحد يديه يسأل الله أن ينزل الغيث، أنزل الله الغيث، ومع ذلك قال: أنا لا أروي عنه. لما؟ قال: لأنهم يعتبرون الناس كمثلهم، كل إنسان يرى الناس بعين طبعه، يرون أن الناس لا يكذبون على رسول الله، ويرون أن بعض أن الناس صالحون تقاه، ولذا قال: أنا لا أروي عن هؤلاء ولا أقبل روايتهم، لأن فيهم خيارة، يقبلون ممن هب ودب، والرواية عنها من هب ودب لا تقبل، والرواية إذا كان فيها مجهول لم يعرف لا تقبل. لا بد أن يعرف من مالك، من نافع، من عبد الله بن عمر، من عبد الله بن عمر، يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر الصحابي الذي روى عن رسول الله، والصحابة كلهم عدول لا نتوقف في شأنهم. نافع تلميذ بن عمر، تابعي معروف مشهور. بعد نافع مالك يروي عن نافع معلوم كالجبل الأشم. يحيى بن يحيى الليثي معروف مشهور يروي عن الإمام مالك إلى آخره، تقبل رواية هذا. فإذا ما كان الرجال فيهم شيء قليل أقل من درجة رجال الصحيح، هذا يقال حديث حسن. وأما إذا كان الراوي مجهولا، إذا كان الراوي كذابا، إذا كان الراوي فاسقا، إذا كان الراوي مرتكبا لما حرم الله تعالى، لا تقبل روايته. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نخشى إذا قلنا قال رسول الله وفي السند راوي غير عدل غير ثقة، كلام النبي على الرأس والعين يعتبر شرع، فإذا عملنا بشيء ما صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبهذه المناسبة تذكرت أنني لم أنتهي من قصة عبد الله بن السلطان التي ذكرت بعضها ليلة البارحة، وأخشى أن بعض من كان معنا ليلة البارحة يظن أن قصة عبد الله بن السلطان صحيحة، وهي القصة التي رواها عبد باشا لا في البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا في كتاب من كتب الحديث، وإنما في كتيب صغير جمعت فيه أوراد وأدعية سميت بالمجموعة غير المباركة، ليست مباركة، ذكرت فيه هذه القصة التي خلاصتها أن هذا الرجل كان لا يصلي ولا يصوم ويفعل المحرمات، ولما مات نزل جبريل من قبل الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ليواري عبد الله بن السلطان كما تقول الرواية أو القصة المزعومة المكذوبة التي لا سند لها مطلقا، وكتب الحديث موجودة بين أيدينا، وأستطيع أن أقول كتب الحديث لو أردنا أن نضع بعضها على بعض لبلغت عنان السماء، لن تجد في واحد منها من يذكر هذه القصة بسند لا عن رسول الله ولا عن غيره، وإنما الراوي كما قلت لك عبد باشا، وعبد النصارى يسمون عبد، وباشا ما كان في زمن النبي باشا، إنما عرف باشا هذا لقب في الأيام الأخيرة. على النبي أن يأتمر، ذهب إلى دار عبد الله بن السلطان، طرق الباب، من؟ زوجته تقول: من يطرق باب من لا يصلي ولا يصوم ولا ويفعل ويفعل ويفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول القصة المكذوبة: أنا رسول الله، أمرني الله جل وعلا أن أجهزه. فجهزه النبي وصلى عليه، ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على رؤوس أصابعه، الصحابة يمشون على أقدامهم ولكن النبي على رؤوس أصابعه. سألوا رسول الله: لما يا رسول الله؟ قال: من كثرة الملائكة كان يمشي على رؤوس أصابعه. الصحابة مشوا إذن على الملائكة والنبي يمشي على رؤوس أصابعه، كذب وافتراء ليس لها سند مطلقا، ولا توجد في أي كتاب من كتب أهل الإسلام المعتبرة، وإنما موجود هذا وينشر تنشر هذه المجموعة في كل عام بالألوف وتوزع. لما؟ هذا عمل أعداء الله، يريدون منا أن نتوانى، لا نصلي ولا نصوم ولا نقوم بطاعة الله. من لم يصلي كافر، خارج عن دائرة الإسلام. صلى رسولنا بمنى في عام حجة الوداع، ولما سلم استقبل الناس بوجهه كعادته صلوات الله وسلامه عليه، وإذا برجلين قائمين ما صليا مع رسول الله، فأمر النبي بأن يأتيا أن يؤتى بهما إليه، فأتي بهما إليه ترتعد فرائصهما، فقال لهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟
الرجلان في مكة، الرجلان حاجان، الرجلان أتى إلى المسجد، الرجلان وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في السنة العاشرة ليست في عام الفتح. في السنة العاشرة لا يوجد بمكة مشرك أو كافر، لأن الله تعالى أذن للمشركين في عام الفتح أن يقيموا 4 أشهر في السنة الثامنة، بعد 4 أشهر لا يبقى بمكة مشرك. ولهذا لما حج النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت السنة 9 بعد فتح مكة، فتح مكة في 8 التاسعة خرج أبو بكر، أردفه النبي بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في هذه السنة يعلن الناس ينادي ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، يعني بعد السنة 9. النبي حج في السنة 10، لا مشرك ولا كافر في مكة ولا في منى، ومع ذلك النبي لما رآهما قائمين لم يصلي معه، أول ما قال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ فدل ذلك على أن من لا يصلي كافر. والله لو قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله 1,000,000 مرة وما صلى ليس من المسلمين في شيء، وذلك لأن الله تبارك وتعالى فرض جميع الشرائع على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي في الأرض. أما الصلاة فإن الله تبارك وتعالى بعث جبريل إلى سيد الخلق، أتى جبريل والنبي بمكة، سار من مكة إلى بيت المقدس على براق، على دابة بيضاء تسمى البراق. استضاف الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فرقيا ركبا على المعراج وبلغا إلى السماوات العلى، الأولى الثانية السابعة، بلغ إلى سدرة المنتهى، توقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال: هذا مقامي لا أعدوه، أنا لا أتجاوز هذا الموضع. أتي نبينا بالرفرف فصعد على الرفرف وارتقى حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة، ناجاه الله تعالى هنالك، خاطبه الله هنالك، افترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال لنبينا صلوات الله وسلامه عليه: هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لديه. فتارك الصلاة كافر، أقول ولو شهد أن لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، والأدلة على ذلك كثيرة. إن أردت أيها الأخ مزيد بيان أدلك على كتاب الكبائر للإمام الذهبي، الإمام الذهبي له كتاب نفيس جليل يسمى كتاب الكبائر، الكبيرة المعصية التي من ارتكبها دخل النار، فألف هذا الكتيب المبارك وسماه الكبائر، الكبائر، وذكر فيه الصلاة والصيام والحج، وعدد الكبائر التي قد تبلغ إلى 70 أو إلى أكثر. ينبغي للمسلم أن يطلع على هذا الكتاب، وأن يكون في بيتي وبيتك، أقرأه على أولادي، تقرأه على أولادك. نحن في حاجة يا جماعة، مجتمعاتنا الإسلامية اليوم محوطة ببلاء كبير وخطر عظيم، نحتاج إلى أن نزيل هذه المنكرات وهذه الأخطار بالعودة إلى الله والعودة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن الأمر كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأقول لك بصدق، في حالة النشأة الأولى ونحن في هذه المدينة الطيبة، والله ما نعرف لا عود ولا كمان، نعرف آلة تسمى سمسمية وآلة تسمى ربابة. الربابة عند البادية، والسمسمية عبارة عن جالون زيت عليه عصا توضع عليه أسلاك وانتهى، هذا الذي يغنى به، ربابة وسمسمية. اليوم الفضاء ينقل لنا كل شيء، جهاز التلفزيون 120 قناة 90 قناة، ما عليك إلا أن تدير فقط، تضغط على القناة تأتيك ببلاء باريس وبلاء روسيا وبلاء العالم أجمع، وأنت في بيتك ربما في المسجد في طيبة أو في المسجد الحرام، ناهيك عن غير ذلك من البلدان. الدنيا رمتنا بمصائب بلاوة، ولهذا ينبغي لنا أن نحصن أنفسنا وأن نحصن أسرنا أولادنا نساءنا أزواجنا أمهاتنا، أن نتحصن بهذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بعد الاستعانة بالله ثم العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أوصيك بثلاثة أشياء: الوصية الأولى القرآن، الوصية الثانية بكتاب في حديث رسول الله ككتاب رياض الصالحين أو كتاب الأذكار للإمام النووي أو كتاب الكبائر، تأخذه بالتدريج. ثالثا بالتعلق على الله في جميع شؤونك وأمورك، وأن تلح على الله وأنت في سجودك وأنت في مواطن الإجابة، أن يثبتنا ويميتنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم استعان.